الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس شرح كتاب منهج السالكين في الفقه وضمن شروح كتاب البيوع، فهذا هو الدرس الخامس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وانتهى بين الحديث إلى قول المؤلف، وقال صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. هذه مسألة تسمى وضع الجوائح، وهذا الذي ذكره الحديث حديث جابر. الجوائح جمع جائحة، وهي كل آفة لا صنع للآدمي فيها. فيدخل في ذلك المطر الغزير، الحر، البرد، الريح، الجراد، الغبار المفسد، إلى غير ذلك من الآفات السماوية. مثال ذلك، إنسان باع على أخيه ثمر عنب مثلا، فقدر أنه جاء حر شديد فتلف تلفت هذه العنب، أو مطرا مصحوبا ببرد فأتلفه. هذه جائحة وأتلفت هذا الثمر. كان المشتري قد دفع القيمة واشترى الثمرة بعد بدو صلاحها. الحديث يدل على أنها تذهب من مال البائع ولا تذهب على المشتري، فيرجع على البائع ويأخذ ماله. أعيد المثال مرة أخرى، إنسان عنده ثمر قد بدأ صلاحه، جاءني شخص قال أريد أن أشتري هذا الثمر، عنب أو تمر، قلت بعت عليك بألف ريال. قال: غدا الصباح إن شاء الله آتي بالعمال ونأخذ التمر. قلت: على خير. ودفع ألف ريال. في الليل جاءت آفة سماوية من حر أو برد أو أمطار غزيرة أو غير ذلك فأتلفت. الحديث يدل على ماذا؟ أن الإتلاف على البائع، وأن المشتري يأخذ الألف. قال النبي: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. واضح؟ فيرجع للبائع ويقول: أخذني الألف ريال، جت آفة سماوية وهلكته وأنا ما أخذته. نعم. وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى حل أخذ شيء من مشتري الثمرة إذا أصابتها جائحة. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد حرمة أخذ مال المشتري بصيغة الاستفهام الإنكاري، وصفه بأنه غير حق. ثالثا، أنه أمر أمرا صريحا بوضع الجوائح، والأمر يقتضي الوجوب. قد جاء في الحديث: أمر بوضع الجوائح، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا القول قول جماهير العلماء. أتمنى أن تكون واضحة. هذا القول قول جماهير العلماء. طيب، إن كانت الآفة بفعل الآدمي فيطالب به الجاني. وضع الجوائح خاص بالآفات السماوية، أما لو جاء جاني فعل الجاني. طيب، السرقة لا تعتبر جائحة، القول الصحيح. لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها، لأن الأحاديث في وضع الجائحة عامة، حتى لو كان الثمر قليل أو الثمر كثير. لكن هنا مسألة، لو فرط المشتري وتأخر في جذاب النخل مثلا عن وقته المعتاد فأصابته جائحة، فهو من ضماني لا من ضمان البائع. جاء لمي وقال: أنا أريد أشتري منك هذا الثمر الذي بدأ صلاحه، قلت بعت عليك بألف ريال، فتأخر ما جده، أقول له: يا فلان تعال خذ التمر، جد التمر وخذه إن شاء الله اليوم، بكرة، بعدين بكرة، بدأ يعني يتأخر، قلت: تعال خذ تمرك، أنت اشتريت مني خذ التمر، فتأخر حتى جت جائحة، فليست من ضمان البائع بل عليه، لأن هو الذي تأخر. نعم، لتفريطه بترك نقل الثمرة في وقت نقلها مع قدرته. طيب، ثم قال: باب الخيار. الخيار هو طلب خير الأمرين من أمضاء البيع أو فسخه. وفي تعريف آخر، هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي. قول لظهور مسوغ شرعي مثل العيب أو الغبن أو التبليس أو غيرها، هذا هو الخيار، أن يكون الإنسان له الخيار في البيع أو الرد. يقول: إذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية. نعم، إذا وقع عقد البيع بين شخصين صار لازما، بعت على شخص سيارتي صار لازما، خلاص أنا أخذ المال ويأخذ السيارة، ليس لأحد الرجوع إلا باختيارنا، صار لازم. فلو بعت على شخص مثلا كتاب بعشرة ثم بعد يومين هول، البيع لازم ليس له، إلا إذا وافقتنا كما سيأتينا في باب الإقالة. إذن لا يمكن فسخه أبدا إلا برضا الطرفين. طيب، لأن العقود، العقد البيع عقد لازم، لأن العقود يا أخوان ثلاث أقسام، عقد لازم من الطرفين كالبيع، لأن لا يحل لأحدهما أن يفسخ إلا برضاهما، البيع والإجارة والنكاح وغيرها. هناك عقد جائز من الطرفين كالوكالة، فلو شخص قلت وكلتك أن تبيع سيارتي فيجوز هو يفسخها، يقول هونت أنا كنت وكيل لك هونت، ويجوز أنا أفسخ أقول يا أخي أنت وكيلي لا أريدك. وهناك عقد جائز من طرف ولازم من طرف، وهو الرهن، وسيأتي. قال إلا بسبب من الأسباب الشرعية، يعني إن كان هناك سبب يفسخ البيع. من الأسباب اللي هو الخيار، قال نبدأ، قال ذكر الأول خيار المجلس، لأن الخيار أيها الأخوة أنواع، ذكر النوع الأول خيار المجلس. قال فمنها خيار المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. البيعان يعني البائع والمشتري، بالخيار يعني هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه ما لم يتفرقا بأبدانهما فقد وجب البيع، يعني ثبت البيع. هذا الحديث فيه إثبات خيار المجلس، وهو الخيار الذي يثبت للمتعاقدين ما دام في المجلس. ما المراد بالمجلس؟ ها؟ مجلس البيع في سيارة، في طيارة. مثال، نحن في مجلس فقلت بعت عليك أرضي فوافق، قال قبلت، فما دمنا في المجلس لكل واحد الخيار أن ماذا؟ أن يرفض البيع، يقول عونت جائز ما دام في المجلس، هذا خيار المجلس. مثال آخر، نحن في سيارة نتمشى أنا وشخص، فقلت له بعني بيتك، قال بعتك بيتي، ثبت البيع. ما دمنا في السيارة فلكل واحد منا أن يفسخ البيع، هذا خيار المجلس. الشريعة الإسلامية أعطت المتبايعين ما دام في المجلس، مجلس العقد، الخيار في فسخ العيب. نعم، وهذا مذهب جمهور العلماء. إذن خيار المجلس يعني يجوز لكل واحد من المتبايعين أن يفسخه، يقول هو يجوز، الإسلام أعطاه هذا الحق، يسمى خيار المجلس. لماذا سمي خيار المجلس؟ لأن الخيار لهما ما دام في مجلس العقد. طيب، ما لم يتفرق أي بأبدانهما، فإن تفرق ثبت البيع، ثبت البيع ولا يجوز فسخه إلا برضاهما. مثال، نحن في مجلس فقلت لشخص تبيع علي بيتك، قال نعم، فثبت البيع فتفرقنا، أنا خرجت من المجلس، خلاص ثبت البيع، يعني ليس لي خيار وليس له خيار لأننا تفرقنا عن المجلس. نحن في سيارة فقلت له بعني هذه ساعتك، قال بعتك ساعتي، ما دمنا في السيارة لكل واحد الخيار، فلو نزل من السيارة ثبت البيع ليس له خيار. ما لم يتفرق أي بأبدانهما، فإذا كان في مجلس فبخروج من المجلس، في سيارة النزول من السيارة، في طيارة النزول من الطيارة. فلو كنا في طيارة وقلت لشخص تبيع علي كتابك، قال بعتك كتابي، ما دمنا في الطيارة لكل واحد الخيار، يجوز أنا أو هو، يقول هولت يجوز. إذا نزلنا من الطيارة خلاص ثبت البيع. الحكمة، لماذا الإسلام أثبت خيار المجلس؟ قالوا لأن الإنسان قبل أن يملك الشيء تتعلق به نفسه تعلقا كبيرا، فإذا ملكه زالت تلك الرغبة، لذلك شرع خيار المجلس. فإذا أسقط المتبايعان خيار المجلس بعد العقد أو شرط ألا خيار بينهما صح، ولزم البيع بمجرد العقد، لأن الحق لهما في خيار المجلس وقد أصدقاه. يعني مثلا باع على شخص وهم في المجلس فقال أحدهم الآخر بشرط ألا خيار بيننا، قال أنا موافق، فلا خيار، أسقطا لأن الحق لهما. إذن يسقط خيار المجلس بأمرين، الأمر الأول إن فياه قبل ثبوته، قال بيع عليك بس بشرط ما في خيار مجلس بيننا، أو أسقطا بعد ثبوته، بعت عليه الساعة ثم قلت بشرط لا خيار بيننا. طيب، نعم. إن أسقطهما أو إن أسقط أحدهما بقي خيار الآخر، لأن قال أسقطت خياري، فإنه يبقى خيار الآخر. يحرم لأحد المتبايعين أن يقوم خشية الاستقالة، يعني إذا تبايع في المجلس قام أحدهما وخرج من المجلس ليثبت البيع، هذا حرام ولا يجوز. لا يخرج متعمدا، إنما يخرج وقت الخروج، لكن يخرج مباشرة بعد البيع من أجل أن يثبت البيع هذا لا يجوز. قد قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وما ورد عن ابن عمر أنه كان يخرج بسرعة، هذا اجتهاد منه مدفوع بالحديث المتقدم الذي ينهى عن ذلك، أو يحمل أنه لم يبلغه الخبر. ثم قال المصنف ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. هذا النوع الثاني من أنواع الخيار وهو خيار الشرط، وهو أن يشترط المتبايعان في العقد مدة معلومة ولو طويلة. مثال: بعت على شخص سيارة فقلت بشرط الخيار بيننا 3 أسابيع، يجوز. فمدة 3 أسابيع كل واحد له الخيار. مثال آخر: بعت ساعتي عليه وقلت بشرط لي الخيار لمدة 1 أسبوع، يجوز. ففي هذا الأسبوع لي الخيار أن أفسخ البيع أو لا، هذا خيار الشرط، أن يشترط في العقد مدة معلومة، لا بد أن تكون معلومة ولو طويلة، مدة معلومة 3 أسابيع، شهر، 3 أيام، 4 أيام، يوم. ودليل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. المسلمون على شروطهم، ما دام أن الشرط لا يخالف الشريعة فلا بأس. بعت على الشخص بيتي، أحيانا الإنسان يريد أن يشاور، يريد ربما يتحسف فيشترط، يقول أبيع عليك بيتي بس بشرط لي الخيار لمدة شهر. ففي هذا الشهر يشاور مثلا أمي أو شاور أبي أو شاور أحد، أو ربما أكون متردد، فأنا اشترط أقول أبيع عليك بيتي بس بشرط لنا الخيار لمدة شهر، خلال هذا الشهر لي أن أرجع في البيع، لي الخيار، أقول هونت لا أريد أن بيع بيتي، هذا خيار الشرط ودليله واضح. المسلمون على شروطهم. ما الحكم من هذا الخيار؟ هم شاوروا التجربة والنظر والفحص وتقليب السلعة. يعني أحيانا أروح أشتري بيت من شخص منزل فأخاف أن يكون غير مناسب، أو أني أحيانا أنتظر واحد من عارفي يصل حتى أشاوره، وأخاف أن البيت يروح فأشتريه وأقول بشرط لي الخيار شهر. خلال الشهر هذا أشاور، أستعين بأهل الخبرة بعد الله، أنظر في البيت وغير ذلك من الأمور. خلال هذا الشهر لي الحق في أن أفسخ البيع، هذا الحكم منه، هل هذا هو مناسب أو غير مناسب إلى غير ذلك. طيب، وقوله مدة معلومة، لا بد أن تكون مدة معلومة، فلو كانت مجهولة لم تصح. بعتك بيتي على أن لي الخيار حتى أشتري بيتا، هذا حرام ولا يجوز، غرر. لماذا؟ يحصل فيه النزاع، متى يشتري بيت، متى يجد بيت يشتريه. نعم، يصح خيار الشرط ولو كانت مدة طويلة، ما دامت معلومة فلا بأس. لعموم المسلمون على شروطهم، ولأن هذه المدة المشترطة مدة ملحقة بالعقد فكان تقديرها إلى العاقدين كالأجل، ولأن الحاجة إلى النظر والتروي قد لا يكفيها 3 أيام أو قريبا منها، لأن من السلع ما يحتاج فيه العقد إلى التروي والمشاورة أكثر من 3 أيام، لأن بعض العلماء يقول خيار الشرط 3 أيام ولا يزيد. لا، إحنا العقارات البساتين تحتاج إلى مشاورة أكثر من 3 أيام، لأن بعض العلماء يقول مدة 3 أيام، لكن يزيد عليها قليلا بقدر الحاجة يومين، ولا يزيد عند أبي حنيفة على 3 ليالي. متى يبطل خيار الشرط؟ إذا مضت مدة الخيار، وإذا أسقطه. اشتريت البيت على الخيار بين شهر، مضى الشهر ولا حد فسخ، ثبت البيع. إذا أسقطه، ما معنى أسقطه؟ شريت منزل واشترطت لنا الخيار لمدة 1 أسبوع، بعد يومين قلت للأخ ما رأيك نسقط الخيار، نسقط الخيار، قال خلاص نسقط الخيار، فيسقط الخيار ويثبت البيع. أحيانا هذا الشيء الذي اشتريته وجعلت فيه الخيار لمدة شهر يكون له نماء، نماء متصل ومنفصل، فهذا يكون للمشتري. مثال: باع إنسان شات واشترط هذا المشتري الخيار 7 أيام، اللبن لمن؟ اللبن نماء منفصل للمشتري، لأنه شراها، شرى الشات مني، شرى، فهي تبع الشات، فاللبن للمشتري. وكذلك النماء المتصل للمشتري على القول الراجح لأنه حصل بسببه. اشتريت عبد واشتريت الخيار لمدة 6 أشهر فعلمته الكتابة والقراءة في هذه المدة. فقال البائع الخيار بيننا 6 أشهر فقال البائع رجعت عن بيع عبدي، أنا أريد عبدي. العبد الآن يكتب، يكتب زادت قيمته، هو باع علي العبد 1000 الآن يوم رجع بخياره العبد يسوى 2000 يسوى 2000 فيأخذ البائع العبد وتقدر قيمته وهو لا يعرف القراءة والكتابة وقيمته وهو متصف بهذه الزيادة، والفرق بين القيمتين للمشتري. المشتري المشتري يقول أنا علمت الكتابة والقراءة، معروف أن العبد إذا تعلم القراءة والكتابة زاد سعره، فيدفع قيمة القراءة والكتابة، سعر العبد مع القراءة والكتابة الفارق يدفعه البائع. لا يجوز تصرف أحدهما في المبيع زمن الخيار، نعم، لأن تصرف أحدهما في المبيع يستلزم سقوط حق الآخر. نعم. مثال: بعت على شخص سيارتي، قلت اتفقنا أن الخيار لمدة أسبوع، أثناء الأسبوع لا أنا ولا هو لا يجوز أن نتصرف في السيارة بيعا ولا هبة. بعت عليه سيارتي، فأنا الآن بعت عليه السيارة والخيار بين أسبوع، أنا لا يجوز أن أبيع السيارة، يعني بعت على الشخص وهذا الشخص المشتري لا يجوز أن يبيع السيارة لأنه تعلق بها حقي، لأن الخيار بين أسبوع وما انتهى وقت الخيار، قد في أي لحظة من اللحظات أفسخ البيع. فلا يجوز تصرف أحدهما في المبيع بيعا أو هبة، ما يجوز. بعت لك سيارتي، نعم ملك لك تستخدمها وتستعملها، لكن ما يبيعها. ليش ما يبيعها؟ لأن الخيار لمدة أسبوع، وما فائدة الخيار؟ فائدة الخيار أن ربما أفسخ البيع، ربما أهول. نعم. طبعا استثنى من ذلك إذا أذن صاحب الحق، إذا أذن صاحب الحق فلا بأس. طيب، إذا مات أحدهما زمن الخيار فإنه لا يبطل خياره وينتقل الملك للورثة. هذا الشخص اللي بيني وبينه أسبوع خيار مات، الورثة يقومون مقامه، يريدون أن يمضوا البيع، يريدون أن يفسخوا مدة الخيار. قال رحمه الله: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنتش أو تلقي الجلب وغيرهم. هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار الغبن، وهو أن يغبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، ففي هذه الحالة له الخيار. نعم. إنسان اشترى سيارة بـ10,000 وعلم أنه غبن ويتسوى 4,000 فله الحق في الخيار أن يرجع السيارة ويأخذ مالهم، لكن لا بد أن يكون الغبن ماذا؟ يخرج عن العادة. غالبا الإنسان يعني ربما يكسب 1,000، 2,000، 3,000. المقصود متى يغبن الإنسان؟ إذا كان غبن كثير عرفا، غبن كثير عرفا، يعني مثلا قلم بريال اشترى بثلاثة ريال، هل يعتبر غبن؟ سيارة بـ10,000 اشتراها بـ20، هذا يعتبر غبن لأنه فعلا فارق كبير. نعم. يعني بعضهم قيدها بالخمس وبعضهم بالثلث، والصحيح أنه راجع للعرف. يثبت خيار الغبن بحالات: أولا النجش، سبق معنا اشترى سلعة وزاد ثمنها بسبب النجش فيتساوي 10 وصلت 15، فعلم أنه وصلت 15 أنه في ناس كانوا يرفعون السلعة لا يريدون شراءها، فله الخيار فيرجع ويرجع السيارة ويأخذ ماله. طيب، تلقي الجلب، سبق هذا إنسان تلقاه شخص واشترى منه قبل أن يدخل المدينة، فلما دخل المدينة وجد أنه غبن فله الحق، فيأتي لهذا الشخص الذي اشترى منه وتلقاه خارج المدينة وبالخيار كما قال النبي، فإذا أتى سيده بالسوق وبالخيار خيار، يقول أنت يعني ضحكت علي، اشتريت مني الثوب بـ40 يوم دخلت المدينة فإذا الثوب يسوى 60 و70، هذا غبن كبير، فله الحق وله الخيار. طبعا سبق أنه ما يجوز تلقيهم، لكن إن تلقاهم فلصاحب البضاعة الذي قدم له الخيار. قال رحمه الله: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصفية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر، متفق عليه. وفي لفظ هو بالخيار ثلاثا. من أنواع الخيار خيار التدليس. ما هو خيار التدليس؟ هو عدم إخراج الشيء على حقيقته أو إظهار المبيع بصورة أحسن مما هي عليه. له صورتان. الصورة الأولى أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه، وهذا من باب الزيادة في الثمن، كتسويد شعر الجارية. الجارية تكون رأسها أبيض أو كبيرة السن فيسودها ليكون شابة ليكون سعرها أغلى، مثل الآن اللي يصبون السيارة. أو أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب، هذا من باب كتمان العيب، فله علاقة بالخيار المتقدم. الفرق بينه وبين العيب أن العيب وجود صفة نقص، وأما التدليس فوات صفة كمال. العيب صفة نقص، السيارة مثلا خبطة، السيارة مسمكرة وغيرها. أما التدليس ما في عيب، لكن يظهرها بمظهر أحسن، بمظهر أحسن. أمثلة من التدليس: تصرية بهيمة الإبهام، يحبس اللبن عند المبيع، ليش؟ ليراها من يشتريها فيظن أنها كثيرة اللبن. لا تصر الغنم، نهى النبي عن ذلك، لأنه وش كانوا يجمعون لبنها في ضرعها ليظن من رآها أنها كثيرة اللبن فيشتريها بزيادة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن ذلك غش وخداع وتدليس وإذاء للحيوان. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس مني. طيب، الحديث يبين أن من اشتراها بعد التصرية فهو بالخيار ثلاثة أيام إذا علم بالتصرية. الخيار بين أمرين: أن يمسكها بلا عرش، يعني أنا راد، قال أنا راضي، المشتري راضي بهذه الشاة خلاص، وإن شاء ردها إلى البائع وصاع من تمر، يرد معها صاع من تمر. فهو بالخيار بين أمرين: أن يمسكها بلا عرش، وإن شاء ردها إلى البائع وصاع من تمر، يردها ويرد معها صاع من تمر. مقابل ماذا؟ مقابل هذه الحلبة التي احتلبها. هذا مذهب الشافعي وأحمد ورودي في الحديث: وصاعا من تمر. والمصراء قد تكون من البقر أو الإبل أو الغنم، والجميع يمكن تصيته. هذا التمر عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها، ولذلك لو علم أنها مصراء قبل أن يحلبها فإنه يردها ولا شيء معها، لأن الصاع وجب مقابل هذا اللبن. ولذلك جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. فجعل الصاع مقابل الحلبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قدر الصاع، مع أن اللبن قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا، قطعا للنزاع. من أمثلة التدليس: تسويد شعر الجارية يظن من رآها أنها شابة، فهنا للمشتري الخيار بين الرد أو الإمساك. طيب، خيار العيب. قال: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وأمساكه. هذا خيار العيب، هذا النوع الخامس، خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. فإذا علم بالعيب بعد البيع فللمشتري بالخيار إما الإمساك أو الرد على البائع. يعني إنسان اشترى طاولة فلما جاء البيت فإذا هي مكسورة، إنسان اشترى ساعة فلما بعد البيع عرف أن الساعة مثلا لا تعمل، هذا يعتبر عيب. اشترى سيارة بعد المبيع علم أن السيارة مثلا تخر زيت أو مسمكرة أو غير ذلك، فنقول أنت بخير أن يمسكها أو يردها. يقول المؤلف: بين رده وإمساكه. أن يمسكها يقول أنا راضي بالعيب خلاص، يمسك السيارة أو السلعة أو يردها. إذن هو بالخيار بين أمرين، ماذا؟ أن يمسك السلعة وينتهي الأمر، أو يرد السلعة ويأخذ ماله. فقول المؤلف بين رده وأمساكه ظاهره أنه لو أمسكها فإنه يمسكها من غير أرش. أي نعم، يعني كلام المؤلف مخير بين أمرين، إما أن تمسك السلعة أو تردها وتأخذ مالك، ما في أرش. الأرش هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو قيمة هذا العيب وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا. فعلى كلام المؤلف ما يأخذ الأرش. يعني مثال: وجد في السيارة عيب، فعلى كلام المؤلف ما يأخذ الأرش، ما يأتي ويرجع ويقول: يا البائع، أنا وجدت في السيارة عيب، أنا اشتريت السيارة منك ب10,000، أعطني 2,000. العيب هذا لو كانت السيارة فيها عيب تسوى 8,000، لو كان في هذا العيب السيارة بهذا العيب تسوى كم؟ 8000. أنا اشتريت منك 10000، أعطني 2000، أرجع لي 2000 ريال حق العيب. هذا يسمى الأبش. كلام المؤلف لا، المشتري يخير بين أمرين، وهذا المذهب أن له الأرش إن أمسك السلعة، وهذا مذهب. قالوا إن الثمن في مقابل المبيع عين وصفة، ولذلك العين الرديئة لها ثمن والعين السليمة لها ثمن. أنا شريت السيارة ب10000 ريال، رجعت البيت وجدت فيها عيب، هالسيارة الآن لو ببيعها فيها عيب كم تسوى؟ 8000. إذا أنت يا البائع أعطني 2000، أنا وجدت عيب. هذا المذهب إنك تأخذ الأرش، تخير بين أن تمسك السيارة أو وتأخذ الأرش أو تردها. له الأرش إن أمسك السلعة أو يرد السلعة. القول الثاني أنه لا أرش، فلا يجبر البائع على دفع الأرش إذا أمسك المشتري، وهذا ما مشى عليه المصنف واختيار شيخ الإسلام، إنه إما أن يمسك السلعة أو يردها ويأخذ المال، ليس هناك أرش. هذا اختيار شيخ الإسلام. قال لأن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع إلا باختياره ورضاه. القول الثالث التفصيل، قالوا إن كان البائع مدلسا عالما بالعيب وكتمه فإن المشتري يثبت له الأرش لأنه لعاب، وأما إن كان لا يعلم بالعيب فالأرش، لأن البائع دخل في هذا العقد على بينة، لأنه يعلم أن المشتري سوف يطالبه بالنقص، وهذا القول هو الراجح، أنه إذا كان ما يعلم يقول فليس هناك إلا أن يمسك السلعة أو يردها. يعني إنسان شرى سيارة وجد فيها عيب، البائع ما يعلم بالعيب، يقول ما علمت أن السيارة فيها عيب. فرأي شيخ الإسلام ليس هناك أرش، والقول الراجح أيضا إذا كان لم يعلم بالعيب البائع، فنقول أنت أيها المشتري تمسك السيارة امسكها، ما تريد أن تمسكها ارجع السيارة صاحبها وخذ المال، ما في أرش. لأن البائع وش يقول؟ أنا ما دلت بالعيب، تبغى السيارة خذها، ما تبغى رجعها وخذ مالك. أما إذا كان البائع مدلس لعاب عالما بالعيب وكتمه، فربما هنا نقول للمشتري إن أمسك السيارة له الأرش، نقول أيها البائع أعطنا قيمة الخراب. وقول المؤلف إن لم يعلم عيبه مفهومه أنه لو علم فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة من الأمر ورضي بالعيب. طيب، لو اختلف البائع والمشتري في من حدث عنده العيب، اشترى سيارة وبعدما ذهب بها رجع وقال السيارة فيها عيب، قال البائع العيب حدث عندك، قال المشتري بل العيب حدث عندك أنت. طيب، اختلف العلماء، فذهب بعض العلماء أن القول قول المشتري، لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب، وهذا المذهب. والقول الثاني من القول قول البائع، لحديث ابن مسعود قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، ولأن الأصل السلامة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمدعي هنا المشتري فليأتي البينة. ودعوى المشتري وجود العيب تستلزم استحقاق الفسخ، والأصل عدم الفسخ، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف فإن تعذر رده تعين أرشه، أي فإن تعذر رد المبيع فهنا يتعين الأرش، هنا يتعين الأرش ولا إشكال في ذلك. مثال، إنسان اشترى سيارة من شخص ثم احترقت هذه السيارة، بعدما احترقت السيارة تبين فيها عيب، يعني شخص أخبره أن السيارة التي اشتريتها يا فلان فيها عيب مصدومة مثلا، فهنا للمشتري الأرش، هذا لا إشكال فيه، للمشتري على البائع الأرش وليس له الرد، لأن السيارة قد احترقت، السيارة غير موجودة، فهنا له الأرش، فله الأرش لتعذر الرد. قال وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهم الفسخ. هذا النوع الخامس والسادس من نوع الخيار، وهو خيار المتبايعين، خيار اختلاف المتبايعين في الثمن، نعم، يعني في قدر ثمن المبيع. مثال، اشتريت هذه الساعة منك، فلما جئت لأنقدك الثمن أعطيته 100 ريال، فقال البائع أنا بعتها عليك ب120، والمشتري يقول اشتريتها ب100، والبائع يقول 120، فالقول قول من؟ يقول المصنف تحالفا، المصنف يقول تحالفا. لماذا؟ وكيفية الحلف، نص الفقهاء أنه يبدأ بيمين البائع، لأن القاعدة في الأيمان أنه يبدأ بيمين أقوى المتدايعين وأقواهما البائع، لأن المبيع يرد عليه، يحلف البائع بالنفي والإثبات، يبدأ بالنفي لأن الأصل في اليمين أنها للنفي. يحلف فيقول والله ما بعت الكتاب بمئة، والله لقد بعته ب120. ثم يقول المشتري والله ما اشتريت الكتاب ب120، والله لقد اشتريته ب100. ثم يفسخ العقد إذا لم يرضى بقول صاحبه، فترد السيارة للبائع والثمن للمشتري، أو الساعة، يعني ترد السلعة لمن؟ للبائع والثمن للمشتري، يتحالف. طيب، ما ذكره المصنف هو المشهور من المذهب، استدلوا بحديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولبين لأحد ما تحالفا، وهذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ. قالوا لأن كل منهما مدع ومنكر، والقاعدة أن اليمين على المنكر. البائع يدعي أن القيمة 120 وينكر أن القيمة 100، والمشتري يدعي أن القيمة 100 وينكر أن القيمة 120، فهنا يتحالفا ويفسخ العقد. القول الثاني في المسألة أدى القول قول البائع أو يتردان البيع، يعني إذا رضي المشتري بقول البائع فذاك، وإلا فسخ البيع من غير بينة ولا شيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن القول قول البائع أو يتردان البيع. فقد جاء في حديث مسعود قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهم بينة فالقول قول البائع أو يتردان، رواه أبو داود. ولأن البائع لم يرضى بإخراج هذا المبيع عن ملكه إلا بهذا الثمن، إلا بهذا الثمن، فكيف نجبره على قبول ما هو أقل؟ وإذا تقول قول البائع، وإذا اختلف في قدر الثمن والسلعة تالفة، كما لو اشترى شاة فماتت ثم جاء لينقد البائع المبلغ فأعطاه 500، فقال البائع لا أنا بعته عليك 600، فقيل يتحالفان، وقيل القول قول المشتري، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن المشتري معه الأصل، البائع يقول بعتها ب120 والمشتري يقول اشتريت ب100، فهم إذا اتفقوا على 100 واختلفوا في الزائد وهو 20، والذي ينكر الزيادة هو المشتري، والقول قول المنكر مع يمينه، وهذه قاعدة أن القول قول المنكر مع يمينه، وهنا قاعدة ثانية أن القول قول الغارم مع يمينه، والغارم هنا المشتري. المسألة هنا غير المسألة الأولى، هذه المسألة إذا اختلف في قدر الثمن والسلعة تالفة. نعم، قال المصنف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته وقال الله أثرته أثرته، رواه أبو داود. هذا باب الإقالة، والإقالة هي أن يرضى أحد المتبايعين في فسخ العقد إذا طلبه صاحبه، اشتريت أو بعت سيارتي على شخص تم البيع، يعني رغبت بالسيارة تندمت على البيع، فجئت للشخص وقلت أنا بعت عليك سيارتي، ما رأيك لو نفسخ البيع وأنا يعني تعجلت في بيع السيارة، ما رأيك نفسخ البيع أعطيك فلوسك وتعطيني السيارة؟ هنا يستحب له أن يقيله، يستحب له أن يقبل، يستحب وواجب، لأن البيع تم ولا في أي عيب ولا شيء، يستحب أن يقول خلاص ما عندي مانع ما دام أنت يعني ما ترغب وراغب بالسيارة، ولا ما عندي مانع أعطني مالي وخذ السيارة، هذا مستحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته أقال الله أثرته. إذا الحكم للمقيل البائع سنة. نعم، عند ابن ماجه أقال الله أثرته يوم القيامة، يعني غفر الله زلته وخطيئته، ولأن ذلك من الإحسان، الإنسان ينبغي يكون محسن، وبشرى للمحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا من الإحسان. إنسان باع عليك السيارة ثم تندم ورغب بالسيارة وتحسف، الحمد لله احسن إليه واقبل، قل ما عندي مال خذ السيارة واعطني مالي، وهي فسخ لا عقد جديد. نعم، ومعنى الفسخ أن العقد الأول يكون ثابتا، ويكون الفسخ من حين الإقالة، وعلى هذا فما حصل من نماء بين الإقالة والعقد يكون للمشتري، وما حصل من عيب يكون عليه. هل تصح الإقالة بعوض؟ مثال، اشتريت من أحمد بيته بنصف مليون، بعد يومين تندمت على الشراء، فجئت إليه وقلت أنا تندمت على الشراء أقلني أريد فسخ البيع، فقال البائع وهو أحمد لا، فالبيع تم ولا أريد الإقالة إلا أن تعطيني 10,000. فاختلف العلماء، القول الأول أنها لا تجوز بعوض، وهذا مذهب الحنابلة، قال لأن العقد إذا ارتفع بفسخه رجع كل من المتبايعين بما كان له، فلم تجوز الزيادة على الثمن. وقيل تجوز، وهذا قول روي عن الإمام أحمد أنها تجوز بعوض، وهذا الأقرب، لأن الإقالة لما كانت فسخا للعقد فإن هذا العوض بمثابة الصلح بينهما، فلا بأس بذلك، إن شاء الله نكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.